له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وقضتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا البيت الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، لا تيأسوا من روح الله. هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الكريمة المباركة، على وعد أن أواصل دروسنا المنهجية من الأسبوع المقبل إن شاء الله جل وعلا. لكنني أرى حالة من اليأس والقنوط تجتاح القلوب بعدما ارتفعت المعنويات إلى عنان السماء في أول الحرب الأمريكية على العراق، حينما أظهرت المقاومة العراقية الباسلة حقيقة الجند الأمريكي إذا ترجل على الأرض بعيدا عن القاذفات والصواريخ والطائرات، بل ووضعت هيبة هذه الدولة الظالمة الفاجرة، وضعتها بالفعل في الطين والتراب في الأيام الأولى للحرب. لكن في عشية استيقظ المسلمون في أنحاء الأرض وقد باتوا بمعنويات مرتفعة جدا، ليفاجئوا بهذه الصدمة الشديدة التي ما زلت أعتقد أن وراءها من الألغاز المحيرة الكثير، وما زالت الأيام القادمة حبلى بكثير من التطورات وكثير من الأخبار المذهلة. فأنا أتساءل مع كل مسلم، أين القيادة؟ أين الجيش؟ أين الأسلحة؟ يا ترى كانت لعبة كبرى ضحك بها الغرب الكافر مع عملائه الخونة في بلاد المسلمين على الأمة بأسرها؟ هل باعوا القضية؟ هل وقعت خيانة كبرى؟ وتاريخ الخيانة في الأمة تاريخ مليء بالمآسي والأهوال. هل قتل النظام بجميع رؤوسه وأتباعه؟ هل اختفوا جميعا في سراديب تحت الأرض يعلم بها الجميع؟ أسئلة كثيرة لا يعنيني أن أجيب عنها الآن، فلست محللا سياسيا ولا استراتيجيا كما صدعوا رؤوسنا بهذه الألقاب الفارغة في الأيام الماضية، وإنما نحن نقف مع الأحداث لنستل جرثومة الداء الذي استشرى في جسد الأمة بيد بيضاء نقية، حينما نشخص الداء لنحدد له الدواء من كتاب الله جل وعلا ومن كلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشكلة الأمة أنها ما زالت تتعامل مع أعدائها بعيدا عن القرآن وبعيدا عن السنة، فلا ترى زعيما عربيا واحدا يجلس الآن مع الغرب الكافر أو الشرق الملحد الملعون ليتحدث مع هؤلاء من منطلق عقيدة الولاء والبراء
أو من منطلق حكم الله على هؤلاء وهؤلاء، أو من منطلق فهمه للسنن الربانية والكونية، أو للسنن النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. هذا مكمن الخطر ومكمن الداء الذي يعنيني الليلة أنني أريد أن أنتجع هذا اليأس بإذن الله وحوله، وأن أستل جرثومة دائه الخبيثة التي تتمكن الآن من القلوب الكثيرة من قلوب كثير من الرجال والنساء على السواء. ألا تلمح معي هذا اليأس يجتاح القلوب؟ ألا تلمح معي خذلانا حتى عن الدعاء؟ وكأن القضية قد انتهت بالكلية، فترى الآن حالة من الخذلان، حالة من السلبية، حالة من هزيمة نفسية مروعة. اسمحوا لي أن أقول لقد نجح الغرب في الأيام الماضية بعدما قاد حربا إعلامية قذرة، نجح هذا الإعلام الدجالي الخبيث في أن يملأ قلوبا كثيرة بالإرجاف والخذلان والهزيمة النفسية. وهذا ما خطط له الأعداء في القديم والحديث، لأن اليائس والمهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة لا يستطيع أن يفكر، فضلا عن أن يتحرك ليغير واقعه الأليم الجاء الجريح النازف. فأردت الليلة أن أتحدث عن اليأس وأن أبشر بهذا العنوان، وأقول مع هذا الواقع الذي أعرفه تماما، ومع ذلك أقول بملء فمي وبأعلى صوتي: لا تيأسوا من روح الله. وسأركز الحديث في هذا الموضوع الجليل الآن في المحاور التالية: أولا، اليأس لغة واصطلاحا. ثانيا، مظاهر اليأس. ثالثا، أسباب اليأس. وأخيرا، ما العلاج؟ فأعيروني القلوب والأسماع جيدا، والله أسأل أن يقر أعيننا بإذلال الكفر والكافرين ونصرة التوحيد والموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، اليأس لغة واصطلاحا. اليأس لغة هو انقطاع الأمل من الشيء. تقول يائس من الشيء، ييأس إلى آخره، أي انقطع أمله منه وانتفى طمعه فيه، فهو يائس منه. وهو لمعنى الذل والقهر أيضا، فاليأس هو الذل والقهر واللين والخضوع إلى غير ذلك من المترادفات. تقول آسى أيسا، أي ذل وخضع. وآس فلان فلانا، آس فلان فلانا، أي قهره وأخضعه. فلا تعارض بين المعنيين. فانقطاع الأمل من الشيء هو انتفاء الطمع فيه. إذا انقطع أملك من شيء، قطعت أيضا طمعك فيه، وهذا يفضي بلا شك إلى الذل والقهر واللين والتصاغر والخضوع إلى غير ذلك من المعاني. هذا هو التأصيل اللغوي لمعنى اليأس. فاليأس هو انقطاع الأمل من الشيء، الذل، الخضوع، اللين إلى غير ذلك. أما معناه اصطلاحا فهو انقطاع الرجاء في الخروج من المأزق الذي تمر به الأمة. انقطاع الأمل في الخروج من هذا المأزق الحرج والحالة القاسية من حالات الذل والهوان التي تحياها الأمة الآن. انقطع أمله الكثيرين من أبناء الأمة الآن بعدما رأوا ما حدث من هذه القوة الظالمة الباغية الأمريكية والبريطانية في الأيام القليلة الماضية، انقطع الأمل والرجاء في أن تخرج الأمة من هذه الحالة، من حالات الذل والهوان التي لا أعرف لها مثالا أو مثيلا في التاريخ من لحظة أن بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. هذا هو اليأس لغة واصطلاحا لخطر هذه الحالة المروعة. أيها الأحبة، وقف الإسلام وقفة شديدة جدا من اليأس، وحرم القرآن الكريم اليأس تحريما واضحا. انتبه معي لتنطلق معي لمعالجة القضية من هذا التأصيل اللغوي والشرعي. فاليأس حرام، حرام على كل من آمن بالله ووحد الله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. اليأس حرام، إذ لا يقع في اليأس إلا من كفر بالله جل جلاله. قال الله تعالى حكاية عن نبي الله يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام، حينما أمر بنيه أن يذهبوا ليتحسسوا ليبحثوا عن أخيه يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سأذكرك بالآية مع علمي أنك تحفظها أو تعرفها، لكن انتبه إلى ما تحمله الآية الجليلة من حكم خطير. ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال العلامة الألوسي في كتابه الماتع روح المعاني: لا تيأس من روح الله، أي لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من فرج الله سبحانه وتعالى وتنفيسه، لا تقنطوا من فرج الله سبحانه وتعالى وتنفيسه، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، أي لعدم علمهم بالله تعالى. الذي ييأس من روح الله، من فرجه، من يسره، من رحمته، هذا كافر بالله، لا يعرف جلال الله، لا يعرف قدر الله، هذا سيء الظن بالله، هذا سيء الظن بالله. ربما يشك في أن الذي يدبر الكون هو الله. والله الذي لا إله غيره، لقد قال لي يوما رجل ليس صغيرا لا في سنه ولا في منصبه، وقال لي بالحرف الواحد وأنا في رحلة في سفرة، قال لي في المطار حينما عرفني: يا شيخ، يا شيخ محمد، هو ربنا خلق هكذا، قال لكنها لا تصح لغة ولا اصطلاحا، هو ربنا خلق الكون ونصب ايديه منه خلاص هكذا. وصلت حالة اليأس الى سوء الظن بالله كما سأبين الان، وهذه حالة خطيرة مروعة. فالعلامة الألوسي يقول: لا تيأس من روح الله، اي لا تقنط من فرج الله سبحانه وتعالى وتنفيسه، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، أي لعدم علمهم بالله تعالى وصفاته. فإن العارف بالله، أي بأسماء الجلال وصفات الكمال، لا يقنط أبدا في حال من الأحوال. الذي يعرف أسماء الله وصفاته سبحانه لا ييأس أبدا، لا يقنط أبدا. تدبر معي قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، جل جلاله كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويستر عيبا، ويغفر ذنبا ويصف عانية ويكسر ظالما ويشكر كثيرا ويعافي مريضا ويبتلي معافى كل شيء في الكون بتقديره. ما جلست في المجلس الذي تجلس فيه الآن إلا بتقديره. ما ارتديت الثوب الذي ترتديه الآن إلا بتقديره. ما سقطت قاذفة أو صاروخ على مسلم فقتله وتركت هذه القاذفة مسلما آخر إلى جواره إلا بتقديره سبحانه وتعالى. بل لا تسقط ورقة من نخلة أو شجرة على وجه الأرض إلا بعلمه وتقديره. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فاملأ قلبك بعظمة الله، واملأ قلبك بمعرفة الله، واملأ قلبك بجلال الله، وكن على يقين مطلق أنه لا يقع شيء في الكون بعيدا عن سمع وبصر الملك أبدا أبدا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فإنه على كل شيء قدير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. كل شيء في الكون بقدر، كل شيء في الكون بإرادته، تحت سمعه سبحانه، تحت بصره سبحانه. قالت عائشة: تبارك من وسع سمعه الأصوات، جاءت المجادلة تشكو إليه وأنا في جانب الحجرة لا أسمع كثيرا من كلامها، وقد سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. ونزل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قال الله سبحانه: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته. لاحظ من الذي ييأس من رحمة الله؟ الذين كفروا بآيات الله ولقاء الله سبحانه. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وقال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، أسأل الله ألا نكون من هذا الصنف اللئيم. خلي بالك، قال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ومن الناس من يعبد الله على حرف، على صوت أمن، في أمان، في سعة، في رزق، يقول لك ما شاء الله أنا بحب ربنا هكذا، والله أنا أحب الله، ربنا كريم وأنا غارق في نعيمه وغارق في فضله وعطاؤه لا ينقطع. فإذا نزع الله عز وجل شيئا من هذه الرحمة وشيئا من هذا الفضل كفر بالله سبحانه وتعالى، إنه ليئوس كفور. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هو كده جاء كثير من الناس في لحظة الأزمة الماضية إلى بيوت الله، إلى المساجد، وانفضوا كما جاءوا الآن، وانفضوا كما جاءوا الآن. نحن لا ننكر على أي أحد في وقت الأزمة وفي وقت الفتنة أن يلجأ إلى الله وأن يركب سفينة للإنقاذ الحقيقية في الأرض، ألا وهي بيوت الله جل وعلا. لكن الذي ننكره على هؤلاء أنه حينما تسكن الأزمة على الأقل من وجهة نظرهم ترى هؤلاء قد انفضوا كما جاءوا، جاءوا بسرعة وانفضوا بسرعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الإيمان حتى نلقاه. عشان كده كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، وفي لفظ يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك. وكان يقول كما في لفظ البخاري إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين. قال الله جل وعلا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. يا ربنا ونعم عليه يتنفخ ويتكبر، حد شعرك يتكلم معاه خلاص. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، يلوي الأب وينتفخ ويتكبر كبرا وفخرا وبطرا. وإذا مسه الشر كان يئوسا. وقال تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. هو في مصيبة تقع إلا بذنب؟ كل ما تحياه الأمة الآن بذنوبنا، بذنوبنا. أو اتعلق على أمريكا وبس، أو على إنجلترا، أو على روسيا، نجعل من هؤلاء الكفرة مش جبل لنعلق عليه كل الأخطاء وكل الهزائم. هذه محاولة تبريرية خطيرة ومرفوضة جدا، مرفوضة يا إخوة. خلي بالكم من الكلام ده، وقد حذرنا الله جل وعلا من ذلك. فقال سبحانه وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. خلي بالك الخطاب ده للصحابة، المراد بهذا الخطاب الصحابة، أشرف الخلق بعد الأنبياء والرسل. زعلانين إنهم هجموا في أحد؟ لا ما تزعلوش. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني في بدر، قلتم أن هذا، إزاي نهزم؟ إزاي نهزم وقائد الميدان رسول الله؟ إزاي الكلام ده؟ قائد المعركة المصطفى. ومين اللي في أرض المعركة؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن معاذ وسعد بن أبي وقاص، العمالقة الأطهار الأبرار، وتهزم الأمة في أحد؟ أيوة. ما تزعلش ليه؟ ده تربية، عشان تعرف أن لله سننا ربانية في الكون لا تتبدل ولن تتبدل ولن تحابي تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة والمحاباة. احنا بتوع النبي يا جدع، حبايب النبي يا جدع، اللي يحب النبي يزق يا جدع. خلل خلل يدمي القلب، يدمي القلب. وما زالت الأمة يسومها أعداؤها سوء العذاب بسبب هذا الخلل في المعتقد وفي الفهم وفي السلوك، لا في السنن. السنن مش هتتغير عشاننا أبدا، السنن مش هتتغير عشان الجموع إطلاقا، ده سنن ثابتة، سنن ثابتة، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وفي سورة فاطر فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنن يا إخوة لم تتغير. قال الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. خلي بالك النداء ده هنا لأهل الإيمان، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين، إنه يغفر الذنوب جميعا باستثناء الشرك، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد يسألني طالب علم نبيه نجيب ويقول فما تعليقك أيها الشيخ على قول الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل، هل أصاب اليأس الرسل وأنت تبين الآن أن اليأس حرام ولا يقع في اليأس إلا الكافر، والله جل وعلا يبين فيقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند حسن في تفسير بديع جميل لهذه الآية، فقال ابن عباس حتى إذا استيأس الرسل أي أيس الرسل من إيمان قومهم. مش احنا قلنا أيس أيس أي استيأس أو وقع في اليأس أو انقطع أمله؟ فتفسير ابن عباس للآية هذا هو الذي يلق بمقام الرسل الذين بعثوا ليعلموا الناس حقيقة العبودية لله ولينتزعوا من القلوب كل خوف إلا لله سبحانه وتعالى، وليملأوا القلوب بالأمل في وعد الله جل وعلا لأوليائه وأخذ الله للكافرين ومشركين. قال ابن عباس حتى إذا استيأس الرسل أي أيس الرسل من إيمان قومهم وظن قومهم أن الرسل كذبوا، يعني يظن القوم أن الرسل يكذبون عليه ليسوا من قبل الله سبحانه وتعالى، حينئذ تشتد الفتنة، تشتد الفتنة على الرسول الذي بعثه الله جل وعلا إذا دعا قومه في الليل والنهار سرا وجهرا بكل صور وسبل الدعوة، ومع ذلك أعرض القوم أعرض القوم، فأيس الرسل من إيمان القوم بالله وبهذا الرسول المبعوث من قبل الله أو المرسل من قبل الله، وظن القوم أيضا أن هذا الرسول كذاب، فتشتد المحنة والفتنة على هذا الرسول المرسل من الله جل وعلا، حينئذ ينصر الله سبحانه وتعالى رسله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أي من أقوامهم جاءهم نصرنا، لأن النصر من عند من؟ وما النصر إلا من عند الله. هذا هو الذي يليق بمقام الرسل، ياك أن تظن أن الرسول قد استيأس وملأ القلب يأسه من نصر الله له أو من فرج الله بعد العسر أو من يسره بعد العسر، لا، وإنما يئس الرسل من إيمان قومهم بهم واتهمهم أقوامهم بأنهم كذابون، فتشتد المحنة على الرسول، فحينئذ يأتي نصر الحق سبحانه وتعالى. تصور معي هذا المشهد الوحيد فقط للنبي الكريم من أنبياء الله ورسله في سورة نوح، حكاية عن نبي الله نوح الذي ما ترك سبيلا من سبل الدعوة إلى الله إلا وسلك، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا إلى آخر الآيات. خلاص أيس نوح من قومه، فكانت النتيجة رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. اللهم لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، اللهم لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا برحمتك وقدرتك يا أرحم الراحمين. هذا هو المعنى لقوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذه مقدمة طالت قليلا في معنى اليأس لغة واصطلاحا، وفي تحذير القرآن الكريم من هذه الظاهرة الخطيرة. ثانيا مظاهر اليأس، أعتقد أنكم تعلمون جميعا مظاهر اليأس التي نراها في هذه الأيام. ولو فتحت المجال لهذا الجمع الكريم بين يدي من الإخوة والأخوات لاستمعت إلى عشرات الظواهر أو المظاهر، عذرة لعشرات المظاهر من مظاهر اليأس، لكنني أستطيع أن أجمل هذه المظاهر في النقاط التالية. أولا، الشك في وعد الله ورسوله. هذا أخطر مظهر من مظاهر اليأس عندي، الشك في وعد الله ورسوله. تسمع الآن بجلاء بوضوح، ربما كان السائل قبل ذلك يقدم رجلا ويؤخر الأخرى ويتلعثم ويتردد ويستحي من الشيخ، ويقول يا شيخ والله لا أرجو أن تسيء الظن بي، يا شيخ والله سامحني يا شيخ، وترى الخجل والوجل والخوف، لكنك لا ترى الآن هذه المشاعر، وإنما تسمع الآن من يقول هو ربنا ظالم. أقسم بالله كما قلت في خطبة أكل الله شك، يقول لك هو ربنا ظالم، هو ربنا حكيم، هو ربنا عدل، هو ربنا سميع بصير. وبعدين يسمعك ويقول لك يا شيخ مش قبل ما تجاوب يا شيخ هكذا هكذا قبل ما تجاوب ما تقوليش انا عارف، الله انا عارف ان ربنا بيسمع وبيوصل، ما تقوليش انا عارف. طب تسأل ليه؟ الجواب، طب هو ربنا مش شايف اللي بيحصل في الكون ده؟ مش شايف اللي بيحصل في فلسطين واللي بيحصل في العراق واللي بيحصل في الشيشان واللي بيحصل في افغانستان واللي بيحصل في السودان؟ فين العدل وفين الرحمة وفين الحكمة وفين السمع وفين البصر؟ طب إذا كان الشك في الله سبحانه وتعالى تيجي تقول له بعد كده خلي بالك رب العزة بيقول وإن جندنا لهم الغالبون وكان حقا على النصر منا، فالنصر مؤمنين بقوا، وفين النصر وفين ال ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا وكان حقا على نصر المؤمنين ولله العزة ولرسول المؤمنين، فين يا عم الشيخ الكلام ده؟ فين الآيات دي؟ انظر إلى هذه الثمرة المرة من ثمرات اليأس. عشان كده اقرأ بقى معايا الآيتان، ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الله حكيم، وأنا أعرف الحكمة أو تعرفها أنت أو نجهلها جميعا، ليس معنى ذلك على الإطلاق أن شيئا يقع في الكون بدون حكمة، مستحيل مستحيل مستحيل. انت جيت الدرس ليه؟ ما تقوليش بدون حكمة، مستحيل تقولي جيت بدون حكمة. عاقبت ولدك الكبير ليه؟ ما تقوليش بدون حكمة. اعطيت الموظف الفلاني مكافأة وخصمت من الموظف الاخر، ما تقوليش بدون حكمة. فلا يفعل عاقل في الأرض شيئا إلا بحكمة. أفننسب الحكمة لعقلاء البشر وننفي الحكمة عن رب البشر؟ مستحيل يا أخي. الله جل وعلا حكيم، بل حكمة الحكماء في الأرض منحة من عطاياه، هبة من هباته، فضل من فضله سبحانه. اقرأ معي وتدبر قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالحكمة عند الحكيم في الأرض إنما هي هبة من الله، فكيف ننسب الحكمة لحكماء الأرض وننفي الحكمة عمن وهب الحكمة لحكماء الأرض؟ فما فيش شيء يقع في الكون بدون حكمة، خلاص. لعقلنا الضيق قاصر، لنظرتنا السطحية الضيقة الأمور قد تغيب عنا الحكمة، لكن لا تنفي الحكمة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أقسم بالله الأزمة اللي فيها الأمة دي مليانة حكم، مليانة حكم. أخضر أبيض، لو قعدت تعد وقلت قول يا فلان وقول يا فلان، وطلبة العلم النبهاء بتوعنا قول يا ابنه، هنسمع حكما رهيبة جدا جدا. يا سلام، ده أنا بقول بيقين مطلق في الأزمة اللي فاتت في العراق، وفي أزمة فلسطين الحالية، وأزمة الشيشان وأفغانستان، وأزمة السودان. بقول في الأزمات اللي الأمة بتمر بها دي، بقول فيها بملء فمي وملء قلبي، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أنا أعتقد اعتقادا جازما أن الذي يربي الأمة الآن هو الله، يربي الأمة بالأحداث. طب خلي كده علماء الأمة في مصر والسعودية وكل مكان يجتمع علماء الأمة وتمكنهم الحكومات، خلينا نحلم يعني، من وسائل الإعلام، تلفزيون قدامك اهو، خلاص مش هنعرض بقى لا رقص ولا مسخرة ولا قلة أدب، اتكلموا انتوا بقى وجيشوا الناس، جيشوا طاقات الأمة. واجتمع علماء الأمة على شاشات التلفاز وسائل الإعلام كله، وبدأ يتكلم عن عقيدة الولاء والبراء وآيات الله عز وجل في اليهود، وحكم القرآن في اليهود وفي النصارى، وشحم من القرآن والسنة. أقسم بجلال الله لو قدر الله ذلك واجتمع علماء الأمة على ذلك، ما استطاعوا أن يؤصلوا عقيدة الولاء والبراء في قلوب الأمة الآن بمثل ما أصلها ملك الملوك جل جلاله بالأحداث. بالأحداث، النهاردة طفلك وطفلي، امرأتك امرأتي، أختك وأختي، ابنتك وابنتي، صارت الأمة كلها الآن تلعن الكفر وأهله. ربك حكيم. شوف الأحداث دي جسدت الكفر بكامل جزئياته، وجسدت الظلم في أبشع صوره، وأسقطت كل اللافتات البراقة الخداعة، ومزقت كل خيوط العنكبوت، وأسقطت كل أوراق التوت التي طالما وارى بها النظام الأمريكي قائد الحضارة الحديثة، ذلكم القائد الظالم الإرهابي المجرم. أسقطت هذه الأحداث كل ما تستر به طيلة السنوات الماضية من سنتين اثنين. خلينا نطمع شوية، من قبل أحداث سبتمبر ما كانش إطلاقا تقدر تسمع ولا تقرأ اللي بتسمعه وبتقرأه الآن في حق النظام العالمي الجديد بقيادة أمريكا. أحداث كل ما تستر به طيلة السنوات الماضية من سنتين اثنين، خلينا نطمع شوية، من قبل أحداث سبتمبر ما كانش إطلاقا تقدر تسمع ولا تقرأ اللي بتسمعه وبتقرأه الآن في حق النظام العالمي الجديد بقيادة أمريكا، كنتش تقدر. الآن كل تكلم، كل نطق، حتى بلهول نطق، كل بيتكلم. ليه؟ لحكم يا اخوانا، عشان يتجلى الكفر، يظهر بقى الكفر، عشان ما يبقاش فيه غبش، عشان الأمة تنقسم لفسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وده كلام نحن، ده كلام نحن، كلام السلف، فسطاط نفاق لا إيمان فيه، وفسطاط إيمان لا نفاق فيه، لابد من هذا التمايز. وطالما تكلمت عن مرحلة التمايز كخطوة أولى على الطريق، حينما تحدثت في خطبة عيد من 5 سنين أو 6 سنوات وقلت أول خطوة على الطريق إقامة الفرقان الإسلامي. لو ترجعوا للشرائط أمة الإسلامية من التبعية إلى الريادة، عنوان الخطبة، قلت إقامة الفرقان الإسلامي لأول خطوة عملية على الطريق اللي رب العزة تكلم عنها في سورة البقرة، فقال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأنه لا يمكن أبدا أن يلتقي الإيمان بالطاغوت مع الإيمان. الإيمان بالله في قلب واحد، بل لابد من التخلية قبل التحلية، لابد من الكفر بالطواغيت والآلهة والأرباب والأنداد لنفرد الله عز وجل وحده بالعبودية بلا منازع أو شريك. الأحزان كثيرة جدا في الأحداث، أظهرت هذه الأحداث الصف. خلاص الأمة الآن يقينا تعرف من الحكام والعلماء والمفكرين، تعلم يقينا المنافقين من الربانيين الصادقين. كشفت الأمة كل أحد، كشفت الأحداث كل أحد للأمة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. اسمع، هل لا يعلم الله المؤمنين من الكاذبين إلا بالأحداث والفتن؟ لا، وإنما يريد الله أن يظهر المؤمنين الصادقين من المنافقين الكاذبين للصف المسلم، للأمة. وإلا فإن الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وما لم يكن لو قدر له أن يكون لعلم كيف يكون سبحانه وتعالى. هذه من خصائص المحن، تفرق الصف وتميز الرجال وتبرز المؤمنين الربانيين الصادقين من المنافقين الذين يلعبون على كل وتر ويركبون كل موجة وينعقون مع كل ناعق ويتلونون بكل وجه بكل لون. فلكل واحد منهم 100 وجه بل 100 لسان. إذا جالس المؤمنين تكلم باسم الإسلام، وإذا جالس الكفار طعن في المؤمنين وفي الإسلام، وإذا جالس المنافقين تراه ييعر كالشاه، تيعر إلى هذه تارة وإلى هذه الطائفة تارة، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيان يعمهون. الآيات، الشك في وعد الله ورسوله، تيجي تقول له بقى المرحلة القادمة يقينا لدين الله ولدين رسول الله، فترى الذي امتلأ قلبه باليأس يشك في مثل هذه الوعود القرآنية والنبوية. فهذه صورة من أخطر مظاهر اليأس، الشك في وعد الله ورسوله. المظهر الثاني بإيجاز شديد جدا، الاستسلام الكامل لما يفرضه الأعداء. صورة من مظاهر اليأس، خلاص فيش فايدة، عليه العوض، ريح نفسك، رب العيال امشي جنب الحيط، الحيطان له ودان، خلي بالك، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. خلي بالك من اللي جنبك، لا خلي بالك من الشيخ نفسه. حالة في غاية الخطر، ما تقدرش تعمل حاجة، لازم تسلم. هنعمل ايه قدام امريكا وقدام بريطانيا؟ استسلام كامل. انا لا اريد ان اهيج العواطف بدون تأصيل علمي وشرعي وفهم للواقع ابدا. واللي متابع منكم الاحداث وسمع الاخبار النهاردة، التسليم قائمة من اخواننا الذين ذهبوا للجهاد من الامريكان الى السلطات والحكومات، الحكومة المصرية وغيرها، بفضل الله عز وجل يراجع ما قلته في الأيام القليلة الماضية ليعلم يقينا أننا لسنا ممن يتاجر بدين الله جل وعلا على حساب التفاف الجماهير من حولنا. فنسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أعلم قوة الأعداء وفي نفس الوقت أعلم قوة الأمة. أنا لا أعرف بما لا أعرف، أقسم بالله لو أن الأمة وقفت في الأزمة العراقية الأخيرة على قلب رجل واحد، فطردت الدبلوماسيين الأمريكيين من أراضيها وقاطعت كل الشركات الأمريكية والبريطانية فيما تقدر على مقاطعته، لابد من القيود دي، وقاطعت أمريكا بريطانيا إعلاميا وثقافيا ومنعت أرضها من أن تضع أمريكا فيها قاعدة عسكرية، ومنعت بحارها من أن تمر في مياهها سفينة حربية أمريكية، ومنعت أجواءها كما فعلت تركيا على استحياء. والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، لمرغت الأنف الأمريكية في الوحل والطين والتراب. أنا ما بتكلمش كلام عواطف، عشان شباب صغير جالس قدامي مع تقدير الآباء الفضلاء، أبدا أنا أعي ما أقول بإذن الله تعالى. لو وقفت الأمة هذه الوقفة، والله والله ما رأينا ما حدث، لكن كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. انتوا شفتوا الجندي الأمريكي بمجرد ما ينزل على الأرض هفية هفية، ملوش قيمة ولا كرامة، مدجج بالسلاح يطلع من المدرعة يبعد عن السيارة، ملوش أي قيمة على الأرض. ودي انت شفته، وشفت الجند الروسي في أفغانستان، وشفت الجند الروسي في الشيشان، وشفت الجند الأمريكي في الصومال، وشفته على أرض العراق طيلة 20 يوما تقريبا في أول أيام الحرب. لو قدر الله أن تصمد بغداد أسبوعا واحدا لحكمنا جميعا بنصر مؤزر حتى بعد سقوطها للعراقيين. أطلب بعد الأذن إن شاء الله. إذا من أخطر مظاهر اليأس الاستسلام الكامل لأعداء الله عز وجل بدعوى أنهم يستطيعون أن يفعلوا كل شيء، بل وبدعوى أنهم يملكون كل شيء. وقد ذكرت قبل ذلك كلمة أستاذ دكتور، وهو بيقول له ريح نفسك يا شيخ محمد، خير يا دكتور؟ قال لي دي أمريكا. والله دي أمريكا. ايه يعني خير يا دكتور؟ قال لي دي عندها سلاح وعندها اقمار اجتماعية بتنقط رقم الفانيلا اللي انت لابسه. فربك رزقني، قلت له طب ما جابتش فانيلا اسامة ليه؟ ولا كان اسامة مش لابس فانيلا ولا ايه؟ شيف الارجاف، شيخ الأرجاف، شاء الله أن نرى أمريكا، شاء الله أن نراها في الأيام الماضية. وصدق المصطفى إذ يقول ألا إن القوة الرامي، ألا إن القوة الرامي، فهي تجيب الرمي، طائرات من فوق وصواريخ وقاذفات، لكن تصور لو أن ملهاش قواعد عسكرية في بلاد المسلمين تنطلق منها أجواء وبحار. تصور لو أن الأمة اجتمعت واتخذت قرارا سياسيا بمنع البترول، كما فعلوا في حرب العاشر من رمضان إلى غير ذلك. تغيرت الخارطة تماما، لكننا نعتقد كما أصلت إن كل شيء خلقناه بقدر، ولم يحن الوقت بعد. لسه الأمة محتاجة تربية، كما محتاجة تتربى. ما تيجي تنظر إلى واقعنا نحن، يعني واقع الإخوة اللي هم بيعملوا للدين واقع مر جدا. خلي بالك أنا ما بجملش، يعني لا أجمل أحدا من أبناء الصحوة على حساب المنهج أبدا إطلاقا. لو فتشت في واقعنا لوجدت أن قلوبنا نحن تحتاج إلى تطهير تصفية وتربية، فضلا عن واقع أليم تحياه الأمة بالاستثناء. الخطبة الماضية كنت في السن بالنوين، وأنا في الطريق حدث اتصال تليفوني، قالوا ده الإخوة بيضربوا بعض في قلب المسجد من الزحمة. قلت ما شاء الله ما شاء الله. فالواقع مر، مش هنجامل بعض مقابلة كذابة وقول لك ما شاء الله الصحوة والصحوة جميل. أنا ما بخزلش وما بهدمش اللي أنا أصلته، بس لابد من هذه المصارحة للانطلاق، لابد من هذا النقد البناء للتحرك للتصحيح. إنما النفخ الكذاب لن يغير من الواقع شيئا على الإطلاق. فالاستسلام الكامل للأعداء، كان التتار الأول لما هجموا على بغداد. سبحان الله يا أخي، أمور غريبة تجد سبحان الله كأن التاريخ يعني يتكرر يعيد نفسه. خليفة المنصور التتار محصرين بغداد، والخليفة المنصور قاعد في المجلس بتاعه والبنت بين يديه بترقص، لسه بغني ولسه برقص. كان في الوقت ده تقريبا كما قال الحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه سنه 46 سنه، وكان بقاله 15 سنه خليفه للمؤمنين، امير المؤمنين 15 سنه وقاعد يرقص. ما انتبهش الى ان التتار حوالين بغداد الا لما سقطت الراقصه بين يديه اصابها سهم فوقعت، فعرف ان الجماعه بره وده بره. شيء غريب. تصور الواقع بالمراره دي، بالمراره دي، ويسلمها للتتار ابن العلقمي، ابن العلقمي الراقب الخبيث. والخيانة زي ما قلت لها جذور متأصلة ومتجدرة في تاريخ الأمة، خيانة مرة. يا أيها الذين آمنوا، لنداء للمؤمنين، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. استسلام. كان التتار لما نزلوا طبعا الخليفة استسلم وسلم، ومع ذلك ذبحوه كما تذبح الخراف، وأسروا كل أحفاده وإخوانه وأخواته، وفضل التتار يذبحوا في المسلمين 40 يوما متواصلة، 40 يوما، حتى امتلأت الشوارع بأكوام اللحم. يقول لك كان الجماجم الرؤوس لا يعرف أحد حصرها، ما يعرفوش يعدوا الجماجم، أكوام اللحم والأشلاء، حتى امتلأت شوارع بغداد بالنتن والزهم بعدما تغيرت الرائحة. فقال الحافظ ابن كثير وغيره من المؤرخين، قتل في بغداد بعد ذلك من أثر انتشار الأوبئة والطاعون أضعاف ما قتل على يد التتار في بغداد. انتشرت الأوبئة بشكل، حافظ ابن كثير يعني قال بأنه قتل 2 مليون، 2 مليون، 1000 1000 يعني كام؟ يقول لك قتل 1000 1000، ما كانش لسه المليون ظهر، ألف ألف. تصور كم من حالة الاستسلام اللي وصل إليها المسلمون في بغداد، كان الستري لما يشوف المسلم خارج كده سرقة نتعال قص مكانك يا مسلم حتى أرجع لآتي بسيفي لأذبحك، فمن الرعب يظل المسلم في مكانه لا يتحرك. تصور الحالة، الحالة دي حالة اليأس دي، فيرجع الستري إلى المسلم في مكانه فيذبحه كما يذبح الرجل شاته. فدي صورة من أخطر مظاهر اليأس، الإسلام الكامل لأعداء الله جل وعلا، مع أن الأمة تمتلك من وسائل القوة، من أدوات القوة، ما تستطيع ورب الكعبة أن تقول لا. أنسيتم جنين؟ جنين هل تعرفونها ولا؟ طيب ربنا يستر. جنين التي صمدت قبل أن تصمد العراق، بل وستظل فريدة في صمودها أمام هذه الآلة العسكرية الشيطانية اليهودية الأمريكية. صمدت جنين بإيه؟ ما الذي يملكه أخواننا الأبطال على أرض فلسطين في مخيم جنين؟ ما الذي يملكونه؟ لا يملكون شيئا حتى بالمقارنة إلى السلاح البدائي الذي كان يملكه العراقيون. ما يملكوش حاجة، حتى السلاح البدائي الذي كان يمتلك العراقيون لا يمتلك إخواننا من المسلمين في مخيم جنين على أرض فلسطين. ومع ذلك صمدوا، صمدوا. ولقنوا اليهود درسا، من يقرأ منكم ومن يتابع يقرأ عجبا عجابا من أقوال الضباط والجنرالات اليهوديين في ملحمة سطرها هؤلاء الأطهار بدمائهم في مخيم جنين. الأمة تملك، الأمة تملك، تملك إيمانا بالله، انصح انصح هذا الإيمان. تملك أدوات كثيرة جدا من أسباب القوة. لقد حباها الله بالمناخ، وحباها الله عز وجل بالبترول، وحباها الله عز وجل بالعقول، وحباها الله بالأعداد، وحباها الله بالأموال، وحباها الله بالقنوات. انظر إلى قناة السويس، انظر إلى مضيق باب المندب، انظر إلى البحار والأنهار والمحيطات التي تحيط بالأمة كمواقع استراتيجية من كل ناحية. انظر إلى العمق الاستراتيجي للأمة. لقد حبى الله الأمة بكثير من أسباب القوة، لكنها مهزومة، أصيبت باليأس. المظهر الثالث بإيجاز السلبية. ما خلاص الإنسان أصيب بالشك في وعد الله ورسوله وبعدين استسلم، حتما سيصاب بالسلبية. خلاص ما عادش يعمل بقى شيء لا لله ولا لدين الله ولا. حتى اللي كان بيقوم بالليل في الشهر اللي فات يقيم الليل، نام الأسبوع اللي فات، نام إلا من رحم ربي، نام خلاص خلاص عليه العوض. إن الله وإن الله راجعون. تتامل إيه؟ طب أنت تملك أن تقوم الليلة، وتملك أن تصلي الفجر، وتملك أن تقرأ القرآن، وتملك أن تتضرع، وتملك أن تغض البصر، وتملك أن تأكل الحلال، وتملك أن تبعد عن الحرام، وتملك أن تبر والديك، وتملك وتملك. لماذا قصرت فيما تملكه مع زعمك أنك تريد أن تبذل ما لا تملكه؟ الذي تملكه قصرت فيه. فالسلبية مرض خطير ومظهر قاتل. خلاص تراه سلبيا، ينام من أعينه، يضحك من أفمه، يأكل من أبطنه، يهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه. مات طفل في العراق، مات مليون طفل، مات في فلسطين، مات في الشيشان، خلاص مش طفلي معافى، مش باكل بشرب، مش آمن في بيتي، خلاص. حتى على حد تعبير بعض الإخوة كده، سمعت رجل يقول لك ما إن شاء الله تولع كده ببساطة كده، إن شاء الله تولع، ما هتولع فيك أنت كمان، والله ما هتشيبك، والله ما هتشيبك. إخواننا احنا في غفلة، فاكرين لما قلت لكم الدورة جاء على سوريا ولا نسيتوا؟ فاكرين؟ أه مرحلة جاي. طبعا كلام واضح جدا للمتابع منكم، صريح
صريح، كلام صريح. سوريا عندها اسلحة دمار شات، اضرب دماغ في الحيط. انا بقول كده، ده رمسفيلد بيقول لنا اضربوا دماغكم في الحيط، عندها اسلحة دمار شات، وهنبعت مفتشين ويدوروا، واذا ما لقوش هننزل احنا نضور. وفتحت الحدود للعراقيين وهي اللي بعتت المجاهدين. لا ده كده يعني خروج، ولازم تتأدب بقى وتتربى، ولابد من قص الجناح الآخر. بغداد لازم يبقى دمشق على طول، لازم، لأنه يعني معروف على طول التاريخ أنه إذا التقت بغداد ودمشق مع الالتقاء يعني عاصمة الأمويين وعاصمة العباسيين، يعني أمر شبه مستحيل، مستحيل. لكن إذا التقت العاصمتان يعني تغير وجه التاريخ لهذه السنوات التي تلتقي فيها العاصمتان. فلا بد من أصرش دمشق بعد أصرش بغداد، وبعد كده البقية تأتي، مش هتقف إلا إذا شاء الله، إلا إذا عادت الأمة إلى الله وقالت لهذا العدو المتغطرس المتكبر المتجبر لا لا. وفتحت الباب بحق بحق للجهاد في سبيل الله. اقسموا برب الكعبة، لو استيقظت هذه الأمة وجددت الإيمان بالله عز وجل، وهذا أمر يسير، وفتحت باب الجهاد في سبيل الله وتركت للشباب أن يتحرك، والله لربى هذا الشباب وهذه القوى المتغطرسة، والله. لأننا سننطلق ونحن نريد الموت مع أقوام لا يريدون إلا الحياة، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. نسأل الله أن يرفع علم الجهاد وأن يجدد الإيمان في قلوبنا لنكون أهلا لرفع هذه الراية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالسلبية مرض خطير، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر، كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، بالضم والفتح، والضم أشهر كما قال النووي، فهو أهلكهم أي فهو أشد الناس هلاكا، أو فهو أهلكهم هو الذي حكم عليهم بالهلاك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. ستسمع هذه الآية الجليلة الكريمة يرددها كثير من السلبيين، الذي يريد أن يعطي لنفسه مبررا للتخاذل، لعدم البذل، لعدم العمل لدين الله سبحانه وتعالى. لكننا فهمنا الآية على غير مراد الله ورسوله، وقد خشي الصديق رضي الله عنه يوما من هذا الفهم المقلوب المغلوط لهذه الآية، فارتقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، وفي لفظ: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك الله أن يعمهم جميعا بعقاب من عنده ثم يدعونه فلا يستجاب له. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين زينب دخل عليها يوما فجعا، أو استيقظ من نومه عندها يوما فجعا وهو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق النبي بأصبعيه السبابة والإبهام، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه. فقالت أم المؤمنين زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، وأقسم بالله لقد كثر الخبث. قال: نعم، إذا كثر الخبث. وفي الصحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله
والواقع فيها كمثل قوم اشتهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا اشتقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لنؤذي من فوقنا. قال صلى الله عليه وسلم لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فلا بد من أن يعلم الصالحون أنهم إذا رأوا المنكر ولم يغيروه ولم تتمعر وجوههم ولم تحترق قلوبهم فهم أهل لأخذ الله عز وجل. واتقوا فتنة لا تصيبن من الذين ظلموا منكم خاصة. يهلك الصالحون مع الصالحين ثم بعد ذلك أبعث الله عز وجل كل أحد على نيته كما في رواية الصحيحين من حديث عائشة قالت يا رسول الله فيه قالت يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس. قال نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصبرون مصابر شتى يبعثهم الله على نياتهم. نسأل الله أن يختم لنا جميعا بالإيمان. هذه بعض المظاهر العاجلة السريعة من مظاهر اليأس. ثالثا أسباب اليأس. أخطر أسباب اليأس ضعف الإيمان بالله جل وعلا. ضعف الإيمان. الإيمان هو الذي حول الصحابة من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. الإيمان هو الذي حول سحرة فرعون من أشقياء إلى أولياء. فمن لحظات قبل أن تذوق قلوبهم حلاوة الإيمان قالوا فبعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فلما ذاقت قلوبهم حلاوة الإيمان اختزلوا القضية كلها في كلمة واحدة في صراعهم مع الطاغوت مع فرعون قالوا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وفي آية أخرى قالوا لا ضير لا ضير أعلى مدخلك اركبه اللي أنت عاوز تعمله اعمله خلاص. لما ذاقت القلوب حلاوة الإيمان فالقلب قبل الإيمان كالحجرة المظلمة. فإذا ما دخلت الحجرة لا ترى فيها شيئا فتمد يدك لتصل إلى زر أو مفتاح النور فإذا ما لامس أصبع من أصابعك زر النور وضغطت عليه ضغطة رقيقة حول نور المصباح ظلام الحجرة الدامس إلى نور مشرق. كذلك القلب إذا لامسته أنوار الإيمان والهداية فما من القلوب قلب هذا من كلام نبينا ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء. والحديث رواه أبو نعيم والديلمي وغيرهما بسند حسنه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى. فالإيمان في القلب له نور ينقشع هذا النور ويزول بالمعاصي والذنوب. الإيمان اعتقادنا الذي ندين به ربنا أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ضعف الإيمان أخطر سبب من أسباب اليأس. ضعف الإيمان ما فيش إيمان فيه يأس في خذلان في قموط فيه هزيمة، ما فيش إيمان فيه معاصي، ما فيش إيمان فيه جرأة على الله وعلى محارم الله وعلى حدود الله. فيه إيمان ما تخافش، خلي بالك من الحول ده. فيه إيمان فيه نصر، فيه عزة، فيه استخلاف، فيه تمكين. ما فيش عزة، ما فيش استخلاف، ما فيش تمكين، ما فيش إيمان. حكم قاسي أوي عم الشيخ. لا، اسمع القرآن: وكان حقا علينا نصره مؤمنين. خلي بالك عشان ما تصطدمش بالواقع. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يبقى فيه إيمان، فيه نصرة، فيه عزة، فيه استخلاف، فيه تمكين. فين النصرة؟ فين العزة؟ فين الاستخلاف؟ فين التمكين؟ الجواب: أين الإيمان؟ أين المؤمنون الذين يستحقون من الله سبحانه وتعالى هذا؟ لا أنفي وجود المؤمنين في الأرض، لا، حاشا وكلا. لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو قالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك في لفظ هم ظاهرون على الناس. فأبناء الطائفة المنصورة لا يخلو منهم زمان ولا مكان، إنما هذه قلة. نتكلم عن القاعدة العريضة في الأمة التي تستحق النصرة والعزة والاستخلاف والتمكين، وهذا لا يكون إلا إذا حققتها هذه القاعدة العريضة، الإيمان الذي علمه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب الأول من أسباب اليأس ضعف الإيمان. إنما المؤمن لا يمكن ييأس، مستحيل، مستحيل يا أخي. المؤمن لا يعرف اليأس إلى طريقه سبيلا. إنما المؤمن لا يمكن ييأس، مستحيل، مستحيل يا أخي. المؤمن لا يعرف اليأس إلى طريقه سبيلا. المؤمن لا يعرف الخذلان إلى قلبه سبيلا أبدا، لكنه واثق، يقرأ قول الله جل وعلا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقرأ قول الله جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، إلى آخر الآيات كثيرة جدا. فالمؤمن الذي يفهم كلام الله وكلام رسوله لا يعرف اليأس إلى قلبه سبيلا ولا طريقا. السبب الأول ضعف الإيمان. السبب الثاني سوء الظن بالله. أسباب اليأس: سوء الظن بالله. رب العزة يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. فهل تظن أن الله قادر؟ هل تظن بربك خيرا؟ هل تظن أن الله وعد بنصرة دينه وسينصر الله دينه كما نصر دينه على عهد نبيه صلى الله عليه وسلم؟ وعد الله قائم، قائم، سبحان الله، وعد الله قائم. الصحابة يروحوا للنبي عليه الصلاة والسلام وهم في مكة ومضطهدون ومعذبون ويروح خباب من الأرض: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ صياط على ظهر خباب شديدة: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يجلس وقد احمر وجهه، والذي نفسي بيده لقد كان يؤتي بالرجل من قبلكم فيوضع يحفر له في الأرض ويوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق نصفين ويمشق بأمشاط الحديد ما دون العظم واللحم فما يصده ذلك عن دين الله عز وجل. ويقول: الذي نفسي بيدي ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا أخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. خلي بالك من اللفظ النبوي: ولكنكم تستعجلون. النبي بيقولها في أشد أوقات العذاب والإذاء: ولكنكم تستعجلون. هل حقق الله لنبيه ما وعد به؟ ها؟ حقق الله وعده، والنبي فتح مكة وأمر بلالا أن يرتقي الكعبة وأن يرفع الأذان وإلى آخره. حقق الله وعده: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يبقى سوء الظن بالله. السبب الثالث ترك الجهاد في سبيل الله، من أخطر أسباب اليأس. الجهاد جعله النبي ذروة سلام الإسلام كما بينت في المحاضرة الماضية، وتحدثت طويلا عن فضل الجهاد من القرآن والسنة الصحيحة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند أحمد وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر: إذا تبايعتم بالعيلة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وقد حاول الغرب الكافر والشرق الملحد أن يصرفوا الأمة عن الجهاد حتى لا تتربى أجيالنا ولا تربى أولادنا على قضية العقيدة وقضية الجهاد، ولتظل قضية الأمة متداولة في المنظمات الدولية الظالمة الجائرة التي ما وضعها الاستعمار أو الأعداء إلا ليسوم الأمة من خلالها سوء العذاب بالقوانين الدولية والشرعية الدولية كما يقولون زعموا وهم الكذابون، كهيئة الأمم ومجلس الأمن وحلف الناتو إلى غير ذلك من المنظمات الظالمة الجائرة. حاول الأعداء أن تظل القضية بعيدة عن ساحة العقيدة وساحة الجهاد، مع أنه لا وجود لهذه الأمة بعزة وكرامة إلا إذا حققت الإيمان. ولاحظ من عمري ما تكلمت عن الجهاد إلا بعد ما أصل قضية الإيمان، مستحيل إلا إذا حققت الأمة الإيمان لتكون بعد ذلك أهلا لرفع راية الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. السبب الرابع من أسباب اليأس: الجهل بطبيعة الطريق. كثير من المسلمين يظن أن الطريق إلى الله مفروش بالورد والزهور والرياحين، وهو ماشي مع الملتزمين ما دام بيشعر بالراحة والسعادة أو بيحقق بعض المكاسب المادية أو بيحقق بعض المكاسب المعنوية كالشهرة والجاه والسلطان وغيره، أهو ماشي يقول لك ما شاء الله ذاكرة فل أوي. لكن أول ما يتعرض لفتنة ويتعرض لمحنة يقول لك لا أنا مالي من القضية دي، دي قضية خسرانة، خليك في البيت واصبر يعني رب العيال، ويترك الطريق وينقص على عقبيه ويتخلى عن البذل والعطاء لدين الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه يجهل طبيعة الطريق إلى الله جل وعلا. الطريق إلى الله ليس مفروشا بالورد والزهر والرياحين، إنما هو طريق طويل حافل بالعقبات مليء بالأشواك ينعق في كل شبر منه المجرمون والمنافقون والكافرون الذين يملكون أحدث أبواق الدعاية التي تملأ القلوب بالأرجاف والفزع واليأس والقنوط والخوف حتى لا يتحرك أحد لدين الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. الإيمان يا إخوة ليس كلمة ترددها الألسنة فقط، ليس حلما هينا، ولكنه أمانة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء، قول وتصديق وعمل. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والحديث في صحيح مسلم حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجهل بطبيعة الطريق يصيب الكثيرين ممن يسيرون على الطريق بالخذلان باليأس بالقنوط إذا تعرضوا لمحنة أو إذا تعرضت الأمة لفتنة أو لابتلاء من الابتلاءات. السبب الخامس من أسباب اليأس: النظرة الضيقة جدا للزمان والمكان. خلاص يقول لك العراق وقعت، الإسلام ضاع، سقطت بغداد، سقطت الأمة. لا، نظرة ضيقة جدا للمكان وللزمان بتصيب الإنسان باليأس. خلاص ييأس، قد يعيش الإنسان في بلد يحارب فيه الإسلام لكنه يرى المسلمين يتحركون الإسلام في بلد آخر، قد يضرب المسلمون في بلد ولا يضربون في بلد آخر. لقد وعد الله رسوله ألا يستأصل شأفة الأمة على يد عدو خارجي أبدا ولو اجتمع على الأمة كل أعدائها من بين أقطارها. هذا وعد الله لرسوله. اسمع الوعد ده تاني: لو اجتمع اعداء الامة من الشرق والغرب والشمال والجنوب وحاصروا الامة ليستأصلوا شأفتها ليبيدوا خبراءها ما استطاعوا. وعد الله لرسوله، ووعد الله لا يتبدل ولا تغير، لان الله قد وعد ان تحمل هذه الامة الرسالة الخاتمة الى اهل الارض حتى يرث الله الارض ومن عليها. يبقى ما فيش قوة على وجه الأرض تستأصل الأمة بالكلية، لكن الأمة تبتلى في العراق ماشي، تبتلى في سوريا، تبتلى في فلسطين، تبتلى في الشيشان، لكن لا يمكن أبدا أن تباد الأمة بالكلية من على وجه الأرض، مستحيل. كانت الأمة أبيدت لما هجم التتار على بغداد، كانت أبيدت لما هجم القرامطة على المسلمين في مكة، كانت أبيدت لما هجم الصليبيون على المسلمين في بيت المقدس، كانت أبيدت لما جالت الخلافة، كانت أبيدت لما خرج المرتدون، كانت أبيدت لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالنظرة الضيقة للزمان والمكان تصيب الإنسان باليأس، فلا ينبغي أبدا أن تكون نظرتك نظرة ضيقة، فانظر نظرة واسعة في عمق التاريخ، وانظر نظرة واسعة في عمق المكان. هجم التتار على بغداد ومنعوا صلاة الجماعة 40 يوما، وهلك بعد ذلك التتار وبقيت بغداد، بل وإن شئت فقل وبقيت الأمة، بل وقل بملء فمك وبقي الإسلام. هجم الصليبيون على المسلمين في بيت المقدس ووضعوا الصلبان على كل جزئيات المسجد الأقصى ومنعوا صلاة الجماعة في المسجد الأقصى 91 عاما، مش 91 يوما، 91 عاما. وأهلك الله الصليبيين وأبقى الله المسجد الأقصى وسيبقى شامخا بإذن الله جل وعلا، وبقي الإسلام. هجم القرامطة عن المسلمين في مكة واقتلع القرمطي الخبيث أبو طاهر الحجر الأسود من البيت الحرام، وظل الحجر الأسود بعيدا عن الكعبة 21 عاما، وأهلك الله القرامطة ورد الله الحجر، وبقي المسلمون إلى هذه اللحظة يطوفون ببيت الله. انظر نظرة واسعة في عمق الزمان وفي عمق المكان حتى لا تيأس، حتى لا تقنط. هذا التجمع الموجود الآن بين يديك، آلاف الشباب الآن موجودون في هذا المكان، حرم من هذا المحاضرة، هذه المحاضرة ومن هذا الدرس مكان آخر، فلا ينبغي أن تنظر إلى المكان الذي حرم من المحاضرة دون أن تنظر إلى المكان الذي فيه محاضرة. وهكذا لا ينبغي أن ننظر بنظرة قاتمة سوداء حتى لا تسرب اليأس والخذلان إلى قلوبنا. السبب السادس من أسباب اليأس، وده سبب مهم جدا، عدم المعرفة بالقدرات والطاقات التي نمتلكها. وقد بينت أن الأمة تمتلك كثيرا من الطاقات والقدرات، لكن المسلمين بكل أسف يجهلون هذه القدرات، أو إن شئت فقل يعرفونها لكنهم هجموا، فلم يعد أحد من قادتهم يجسد هذه القدرات والطاقات. وبينت أمة من الله عليه بالمناخ بالأموال والعقول الأعداد الهائلة 1,200,000,000، ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمالي. فالأمة تملك أسباب النصر من الأسباب المادية بعد أن تحقق أعظم أسباب النصر وهو الإيمان برب البرية سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ومن يتهيب صعوب الجبال يعيش أبد الدهر بين الفطر. صحيح من أخطر الأسباب أيضا لا أقلل منها العدو الخارجي الظالم الجائر، لكن مكمن الخطر لا تكمن في العدو بقدر ما تكمن في أن الأمة تضخم من قوة الأعداء، وتنفخ في العدو بحيث يهزم كثير من المسلمين نفسيا قبل التفكير في مجرد اللقاء مع هذا العدو. الذي يملك الأمر كله هو الله، قل إن الأمر كله لله.
والله سبحانه وتعالى قل وما أعلم جنود ربك إلا هو. هذه بعض الأسباب التي تملأ القلوب باليأس. والسؤال المهم فما العلاج؟ وهذا هو آخر محاور هذه المحاضرة، والجواب في نقاط. لابد أن نقف على أسباب الداء لنحدد نقاط الدواء ومراحل الدواء. قد عرفنا أسباب الداء بعد هذا الطرح السريع الذي أصلت، فلابد أن نقف بعد هذا على مراحل العلاج بدقة. أعظم خطوة على الطريق أن ترجع الأمة إلى الله سبحانه وتعالى، أن تجدد الإيمان، أن نحقق الإيمان، أن نردد مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثانيا، الارتباط الشديد الآن في زمان الفتن بالعلماء. أحذر شبابنا لا سيما في هذه الفتن من التجرع على الفتوى، من التجرع على إصدار الأحكام، فهذا أمر خطير. واعلم بأن كل لفظة يتفوه بها لسانك ستسأل عنها بين يدي الله جل وعلا، وعند الله تجتمع الخصوم، لا سيما إذا كان الطعن في علماء الأمة ممن يؤصلون للأمة تأصيلا شرعيا للأحداث بعيدا عن هذه التحليلات السياسية الرعناء. فقد يتجرأ كثير من الشباب على اتهام هؤلاء العلماء الربانيين الصادقين بالجبن أو بالخوف أو بالاغتماء في أحضان الحكومات والدول أو بالعمل لصالح أمريكا إلى غير ذلك من الاتهامات الخطيرة، وعند الله تجتمع الخصوم. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولا تتعجل في إصدار فتوى أو حكم لنازلة من هذه النوازل المروعة التي لو عرضت ورب الكعبة على عمر بن الخطاب ليفتي فيها لجمع أهل بدر ليسألهم في هذه النازلة، في الوقت الذي يتجرأ فيه شاب من شبابنا أو طالب علم من طلابنا على الفتوى في هذه النازلة، وهو لا يحسن ورب الكعبة أن يفرق بين المجمل والمبين والعام والخاص والناشئ والمنسوخ والدليل ومراتبه والدليل ومراتبه ومناطاته. فلا تتعجل، لابد من الجلوس بين أيدي العلماء الصادقين الربانيين الذين ينطلقون في كل حكم من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، لابد من التخلص من الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أنا سأموت وأنت ستموت، فمت بشرف، مت بكرامة، مت على دين، مت على إسلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون. وفي الآية الأخرى قال يعقوب لبنيه: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمت مسلما ما دمت تعلم أن الموت حق، فلما الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت، هذا هو الداء العضال الذي ملأ القلوب فذل الأمة. خامسا، العودة الصادقة لأخذ العبرة من التاريخ وسير الرسل والأنبياء والأولياء والصالحين. فنحن لا ندرس السيرة ولا نقرأ التاريخ للتسلية ولا للثقافة الذهنية الباردة، وإنما لنأخذ العبرة والعظة. لقد كان في قصصهم عبرة، فلابد أن نأخذ العبرة من قصص الأنبياء والمرسلين ومن قصص السابقين الأولين، لتكون لنا زادا على الطريق، لنستمد من هذا التاريخ المضيء ومن هذا الماضي المجيد نورا يضيء لنا الطريق، ودماء زكية لتتدفق مرة أخرى في عروق مستقبلنا وأجيالنا. سادسا، الاعتزاز بهذا الدين والثقة المطلقة في وعد رب العالمين وفي وعد الصادق الأمين. فالجولة القادمة يقينا للإسلام، فمهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق، ومهما انزوى الحق وضعف كأنه مغلوب فإنه ظاهر. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فادمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وفي الحديث الذي رواه أحمد والحاكم وغيرهما بسند صحيح على شرط مسلم كما قال الشيخ الألباني، من حديث تميم الداري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وأختم بهذا الحديث الجليل الجميل الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. والأعماق ودابق موضعان في بلاد الشام بين حلب في سوريا وأنطاكيا في تركيا، وهم الروم قد نزلوا بلاد الشام، قد نزلوا بلاد الشام كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. سبحان الله، لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. ما نزل الروم نزولا ماديا يعني بجنودهم واعتادهم بهذه الصورة إلا في الأشهر القليلة الماضية، مع أن النبي قد أخبر بهذا من أكثر من 1400 سنة. فيجتمع إليهم جيش من أهل المدينة أو من المسلمين، هم خيار أهل الأرض يومئذ، حتى إذا تصافوا للقتال الروم مع أهل الإيمان والإسلام، أول شيء يقول أهل الروم، يقولون المسلمين: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. وهذا إن دل فإنما يدل على أن كثيرا من أهل الروم سيسلمون وهو الواقع، وسينضمون إلى صفوف المسلمين ليقاتلوا الروم. ومن راجع منكم الإحصائيات حتى الرسمية لعدد المسلمين في أمريكا، لعدد المسلمين في بريطانيا، لعدد المسلمين في فرنسا، لعدد المسلمين حتى في روسيا، انظروا إلى الجمهوريات الإسلامية التي ظهرت من هذا بطن هذا المارد الروسي الملحد العملاق، ظهرت هذه الجمهوريات الكبيرة التي عضت على إسلامها وقبضت عليه كما يقبض أحدنا على الجمر بين يديه. وما كان يتوقع أحد أن يخرج من قلب الاتحاد السوفيتي هذا الكم الهائل من المسلمين. كان أحدهم إذا أراد أن يقرأ القرآن ينزل إلى شرداب تحت الأرض وعلى ضوء شمع يقرأ ورده اليومي للقرآن ثم يخرج. انظر إلى عظمة هذا الدين. ترى إقبالا شديدا جدا الآن على الإسلام مع هذه الأحداث. نعم، ومن تابع منكم يعلم ذلك يقينا. فالروم يقولون المسلمين: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله، لا والله، لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فيقتتلون. شوف النبي بيوصف المعركة ازاي، وصف تفصيل دقيق. عشان ما تتصورش ان الوعد المجمل بالنصر ده كلام مجمل، لا ده كلام فيه تفصيل. قال عليه الصلاة والسلام: فاقتتلون فيقتل ثلث من المسلمين لا يتوب الله عليهم أبدا. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب. ليه ما يتوبش ربنا على الصلح ده في القتال؟ اهو ده في الجهاد، ده مسك السيف وفي الجهاد، ربنا ما يتوبش عليه ليه؟ اوضحت رواية ابن مسعود في صحيح مسلم وسأذكرها ايضا الان، ان هذا الثلث من الجيش الاسلامي ارتد عن الدين مع الفتنة والبلاء، ترك الدين. فيقتل ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. يبقى الثلث الأولاني ده يقتل، الثلث الثاني أو فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، والثلث الثاني ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله. هذا الثلث رقم اثنين. اللهم اجعلنا منهم يا رب، وإن قدرت لنا ألا نكون منهم فلا تحرم أبناءنا ولا أجيالنا. الثلث الثالث ويبقى ثلث يفتح الله على يديه. اللهم قدر لنا أن نكون وأجيالنا منهم. الثلث الثالث يفتح الله على يديه. رواية ابن مسعود في صحيح مسلم، كان سيدنا ابن مسعود نايم على شقه متكئ، فجاء رجل من اهل الكوفة ليس له هجيري، يعني ملوش صوت الا انه يا عبد الله ابن مسعود يا عبد الله ابن مسعود، قامت الساعة قامت الساعة. ناس من اللي يعني موجودين في كل زمان في صوته عالي بجهد، فجاي بيقول له اليوم قامت. لكن شو بقى العلماء؟ ضرب مسعود قعد جلس كده مطمئن، قال له لا ما قامتش، لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. في كلام العلماء، لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، لسه ما جاش الوقت ده. وبعدين شور كده عبد الله مسعود ناحيه الشام وقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام، قل الروم تعني؟ قال نعم. يبقى شور ناحيه ايه؟ الشام، والملاحم المقبلة كلها في الشام، اللي جاية كلها في منطقة الشام، سوريا، فلسطين، الأردن، لبنان، ملاحم المقبلة كلها في هذه المنطقة. فقلت الروم تعني؟ قال نعم. يقتتلون عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام، ويبدأ القتال. مسلمون بقى يشترطوا شرطة للموت، قدموا مجموعة لا ترجع إلا غالبة أو رزق الله الشهادة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. فإذا كان اليوم الثاني من أيام القتال في المعركة الفاصلة دي، اشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. حتى إذا كان يوم الثالث اشترط المسلمون شرطة للموت، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيق هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتثنى الشرطة. فإذا كان اليوم الرابع يعني شوف التحديد اليوم الرابع من أيام القتال نهد إليهم بقية أهل الإسلام نهد يعني تقدموا ونهضوا نهد إليهم بقية أهل الإسلام شوف بقى شوف البشرى الجميلة دي قال فيجعل الله الدبرة أو الدائرة عليهم أي على الروم اللهم اجعلها عليهم يا رب ده كلام النبي لأن ده من يعني لا ينبغي للصحابي أن يقول هذا إلا وهو يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فيجعل الله الدبرة أو الدائرة على الروح فيقتتلون مقتلة عظيمة لم ير مثلها حتى إن الطائرة لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا فيتعاد بنو الأب الواحد كانوا مئة فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقاسم فأي ميراث يقاسم وبأي غنيمة يفرح عيلة فيها 100 قتل 99 بقي واحد تب بالله عليك دول يفرحوا بغنيمة خلاص قال فبينما هم كذلك إذ جاءهم الصريخ لقد خلفكم الدجال في زراريكم يا رب سلم يا رب تتوالى بقى الأحداث بسرعة جدا أحداث الأخيرة اللي النبي قال فيها كما في مستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة الأمارات خرزات منظومات في سلك فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا قال لقد خلفكم الدجال في زراريكم فينفضون ما في أيديهم ويبعثون شوف النبي يقول إيه يا الله أتصلي عنه عليه الصلاة والسلام قال ويبعثون 10 فوارس طليعة طليعة لتستطلع الأمر إيه اللي بيحصل في الكون وفي الأرض فيبعثون 10 فوارس طليعة قال الصادق والله إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم صلى الله عليه وسلم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ لهذا أيها الأحبة أرجو الله عز وجل أن أكون قد ساعدت في انتزاع اليأس من قلوب كثيرة ووددت أن لو أسمعت هذا الكلام لغيركم من المسلمين فأنتم هنا في نعمة سخر الله لكم من يذكركم به سبحانه وتعالى وهذه نعمة إن لم تحمدوا وتشكروا الله عليها ربما تزال هذه من السنن التي أود أن أحذر منها فإنني ألمح كثيرا من المتنمرين إن صح التعبير فأرجو أن نشكر الله على هذه النعمة وألا يحرمنا منها أبدا فقد من الله عليكم بدروس في هذا المسجد المبارك غيركم قد حرم منها بل ويأتونكم من بقاع شتى فمعكم الآن من أتى من الإسكندرية ومن أتى من القاهرة ومن أتى من طنطا ومن أتى من المحلة ومن أتى من الزقازيق والشرقية أعرفهم وأعلمهم ومنا من أتانا من أخواتنا الفاضلات من على مسافات طويلة فأرجو من أهل المنصورة ألا تمردوا ولا تنمردوا على هذه النعم وأن يشكروا الله عز وجل عليها وأن يتضرعوا إلى الله أن يجعلهم أهلا لها وأن يحفظها علينا وعليهم فإن النعم تزول بعدم الشكر وتزول بالتمرد عليها وتزول بعدم الخضوع والسجود لله سبحانه وتعالى والاعتراف بفضله إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا هذه النعمة وهي من أجل نعمه علينا أن نرى من أهل السنة من يذكرنا بالله على منهج الله على مراد الله وعلى مراد رسول الله على منهج السلف الصالح، هذه نعمة من أجل نعم الله تبارك وتعالى علينا بعد نعمة الإيمان. أرجو من إخواننا وأحبابنا أن يقدروا هذه النعمة حق قدرها، وأن يشكروا الله عليها، وأن يجتهدوا قدر الاستطاعة أن ينقلوا محاضرة الليلة إلى أكبر جمع من المسلمين. إن لم تستطع أن تتحرك أنت بنفسك فبشريط هذه المحاضرة لانتزاع حالة اليأس من القلوب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يسطرنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.